بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وقوله وفضله مع قراءة كتاب العقيدة الإسلامية وربطها بشعب الإيمان للدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الجرياني، وانتهينا بفضل الله من الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الأول، ووصلنا للفصل الثالث. طيب، نرجع تاني كده نعرف إيه هي الأبواب والفصول. الباب الأول كان في التوحيد وما يجب الإيمان به. خلصنا الفصل الأول وهو الاعتقاد، وخلصنا الفصل الثاني وهو الإيمان والإسلام، وصلنا للفصل الثالث وهو وجود الله سبحانه وتعالى. الشيخ وضع عنوان جانبي في الفصل الأول بيقول وجود الشيء لا يتوقف على إدراكه. يعني الكلام ده؟ يعني بيقولك مش كل حاجة أنت لا تدركها مش موجودة، والدليل على كده إيه؟ طبعا الإدراك هنا هو الإدراك الحسي، اللي هو سمعتها أو شفتها أو لمستها، ده معنى الإدراك الحسي، تمام؟ فمثلا بيقولك لو سألت العاقل أين عقلك أو أين روحك، فين عقلك فين روحك، هل انت شايف عقلك؟ هل انت شايف روحك؟ هل انت لمستها؟ هل مسكتها بايديك؟ هل سمعتها؟ طبعا الحاجات دي لا تدرك بالحواس. هل هي موجودة؟ بلا شك هي موجودة. يبقى اذا بيقولك ان وجود الشيء لا يتوقف على ادراكه، فمش كل شيء غير مدرك بالحواس هو غير موجود، لان دي المسألة اللي هتنتهي في الاخر انك تقول ارنا الله جهرة، لان انا عايز ادرك ربنا بالحواس وإلا هو مش موجود. فيقولك لا، القاعدة دي غلط من البداية، وجود الشيء لا يتوقف على إدراكه. فلو سألت العاقل أين عقلك أو أين روحك ما قدر أن يجيب. ولو قيل لآخر قبل 100 سنة إنه لو وضعنا ورقة مكتوبة في آلة صغيرة وضغطنا على أزرارها فإن صورة طبق الأصل تلك الكتابة تخرج في التو والحين مكتوبة في متناول من أرسلت إليه في اليابان أو في غيرها. يعني بتكلم لو أنت الوقت جبت اي ورقة وبعتها بالفاكس لمكان بعيد جدا في اليابان او في دولة بعيدة عنك جدا، وقلت الواحد الكلام ده 100 سنة استحالة يصدقك. ليه؟ قال فعقل الانسان محدود بقانون الزمان والمكان. يعني بيقولك الانسان بطبيعته ان عقله محدود بقانون الزمان والمكان اللي هو عايش فيه، فلو قلت له حاجة مخالفة لقانون الزمان والمكان اللي هو عايش فيه عمره ما يصدقها، بس عدم تصديقه لها لا ينفي وجودها، لأن وجود الشيء لا يتوقف على إدراكه. الإدراك بتاعنا محدود بالزمان والمكان وما نعيش فيه. فهو بيأصل قاعدة. إيه القاعدة؟ بيقولك وأمور الغيب كلها خارجة عن هذا القانون. بيقولك إن كل أمور الغيب خارجة عن قانون الزمان والمكان اللي إحنا عايشينه، فعمرنا ما هندركه، وعدم إدراكنا له مش معناه إنه مش موجود، ولكن معناه إنه إنه خارج إطار الإدراك. بس دي القاعدة اللي هو عايز يوصلها، تمام. بيتكلم بعد كده بيقولك ان النبي عليه الصلاة والسلام عرف الصحابة ان هيأتيك وسوسة، فقال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال فمن خلق الله. يعني هيجي لك السؤال، الشيطان يجي يقولك ان ربنا خلق الخلق، طب مين اللي خلق ربنا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، وفي رواية اذا وجدت شيئا من ذلك فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومعنى إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أي نجد الشيء القبيح نحو من خلق الله وكيف هو ومن أي شيء هو ونحو ذلك مما يعظم على النفس النطق به، فما حكم جريان ذلك على خواطرنا؟ ومعنى ذلك صريح الإيمان أن تحرجكم من ذلك وردكم لما يلقيه الشيطان في نفوسكم وكراهيتكم لذلك هو صريح الإيمان. وفي المثل الذي ضربه الله عز وجل لنفسه في قوله الله نور السماوات والأرض لفت إعجازي للعقول بأنه سبحانه وتعالى لا يدرك ولا يراه أحد بعينيه في الدنيا يقظة، فقد أعطى العلم الحديث بعدا جديدا لمدلول الآية الكريمة، فالعلم يقول إن النور لا يرى في ذاته وإنما يرى بواسطة الأشياء التي ينعكس عليها أو تتخلله، كأن ينعكس على حائط أو يتخلله غبار أو ماء. لذا فإن الإنسان كلما صعد في الفضاء وابتعد عن الأجرام والمواد وانعدم ما يتخلل الهواء من الأجسام أطبقت عليه الظلمة، مع أنه نسبيا يكون أقرب إلى الشمس مصدر النور. يعني عايز يقول بيقولك إن في قول الله عز وجل، يقول في قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض لفت إعجازي، أن النور لا يرى ولكن ترى آثاره. هيبدأ بقى يتكلم على الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. باختصار شديد جدا قال الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى يدل على وجود الله الفطرة السليمة والعقل الصحيح. يبقى بيقسم الأدلة التي تدل على وجود الله إلى نوعين من الأدلة. أدلة الفطرة وأدلة العقل. وطبعا احنا عملنا شريط قبل كده اسمها هل الله موجود، موجودة على قناتنا على ساوند كلاود، الشريط تقريبا حوالي 3/4 ساعة اتكلمنا على أدلة الفطرة والعقل بالتفصيل. لكن هو بيجملها هنا بيقول في حاجة اسمها أدلة الفطرة وأدلة العقل وفيما يلي بيان ذلك. أول حاجة نداء الفطرة بيقول إيه؟ بيقولك إن أي إنسان من جواه يجد أمرا فطري ويجد حاجة فطرية إلى التعبد وإلى دعاء الله عز وجل. وطبعا ده دليله في القرآن، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقول الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وطبعا معروف المثال العربي اللي بيقول كل الناس ملحدون حتى تسقط الطائرة، نفس المعنى اللي في الآية، إن الإنسان قد يدعي الإلحاد لكن حين يضطر ويقع في مأزق شديد ينادي الله عز وجل ويظهر إيمانه الفطري اللي هو كان موجود. كذلك معروف إن إيه في المثل الأجنبي يقول there is no atheist in foxhole، يعني لا يوجد ملاحدة في الخنادق. وبرضو نفس الفكرة إن الإنسان حين يكون في خندق الحرب ويوقن بالموت ويشعر بالاضطرار ساعتها يظهر إيمانه الفطري. فبيقولك إن دي حاجة فطرية. وكذلك قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. إنسان مش هيجد إجابة أخرى، مش هيدعي أنه هو اللي خلقها أو ذلك. ثانيا نداء العقل. قال علاوة على نداء الفطر الذي يجده الإنسان في نفسه يدعوه إلى الإيمان، هناك نداء للعقل فبيتكلم على أدلة العقل. فبيقول يستحيل وجود أثر من غير مؤثر. وده طبعا الكلام اللي قاله الأعرابي قبل كده، اللي هو قال إيه الأعرابي؟ قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. رجل أعرابي قاعد في الصحراء بيسألوه إيه دليل وجود الله سبحانه وتعالى؟ قال لهم لو في أثر الوقت للأقدام في الصحراء قدامكم دي بتدل إيه؟ على المسير، إن في حد عدى من هنا. والبعرة تدل على البعير، يعني لو في بعرة مرمية في الصحراء لقيناها يبقى في بعير عدى من هنا هو الذي أخرج هذه البعرة، البعرة اللي هي روس البعير. فقال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلا شك هي تدل عليه سبحانه وتعالى. فده المبدأ الأول هو الأثر يدل على المؤثر ويستحيل وجود سبب من غير مسبب. بعد كده اتكلم قال المصنوعات تدل على صانعها. دي طبعا حاجة ما فيش فيها فصل، إن كل مصنوع يدل على الذي صنعه. يعني مثلا لو جبنا عربية مثلا متقدمة جدا في التكنولوجيا بتاعت السيارات، فبتدل على ان الصانع بتاعها عالم جدا بالايه، بالتكنولوجيا والهندسه والسرعات والتحكم والميكانيكا والكلام ده كله. كذلك مثلا حاجه طبيه بتدل على ان عملها راجل فاهم جدا في الطب، وحاجه تانية مثلا هندسيه بتدل على ان عملها مهندس بارع وهكذا. يبقى اذا المصنوع يدل على صانعه، تمام. فهو بيتكلم ان الكون كله وما فيه من اتقان وما فيه من دقة وعلم وحكمة يدل على صفات الله سبحانه وتعالى من العلم والحكمة والإتقان سبحانه وتعالى. بعد كده بتكلم على مسألة خطيرة جدا، وهي شبهة الملاحدة. شبهة الملاحدة ان هم بيقولوا ان الكون جاء بالصدفة، فيقول الصدفة في خلق الكون لا يقبلها العقل. يعني بيقول لك لو جينا نقول ان الكون جاء بالصدفة الكلام ده لا يقبله العقل. ليه؟ قال لك ولتوضيح استحالة دور الصدفة في خلق هذا الكون نأخذ مثالا لأصغر مكونات الحياة في النباتات والحيوان وهي الخلية، لنرى هل احتمال المصادفة دور في إيجادها. إن إمكانية حدوث المصادفة لتكوين الأشياء السهلة غير معقدة أمر في غاية البعد، فكيف بالأشياء عندما تكون أكثر تعقيدا؟ فمثلا لو وضعنا لإنسان 10 بطاقات مرقمة من 1 إلى 10 في صندوق مقفل وحركها حتى اختل ترتيبها، يعني نجيب 10 كروت كل كارت مكتوب عليه من 1 لـ10 وهنحطها في صندوق ونحرك الصندوق بحيث خلاص ما عادتش مترتبة، ثم حاول أن يخرجها مرتبة من 1 إلى 10 دون أن يراها، فإن إمكانية المصادفة لإنجاح ذلك تحتاج إلى 1000 مليون محاولة. جاب منين 1000 مليون محاولة؟ اللي هي عدد الكروت وعدد الأرقام. 10 أس 10 هتطلع 1000 مليون، يعني 1 قدامه 10 أصفار هتطلع إيه 1000 مليون. ولو كان المطلوب ترتيبها عن طريق المصادفة هو 100 بطاقة، فإن الإنسان يحتاج إلى عدد من المحاولات مقداره ضرب الرقم 1000 مليون في نفسه 10 مرات، هنزود كمان إيه أس جديد. فبيقولك إن أنت كل دي محاولات للمصادفة في مسألة الكروت. لنقص بعد ذلك إمكان خلق الخلية التي لا يمكن أن ترى إلا بالمجهر، لا بل الأجدر أن نقيس جزءا من الخلية وهو الجزء البروتيني منها، والجزء البروتيني ذرة من أجزاء الخلية لا يمكن رؤيتها بالمنظار. يعني بيقولك خلاص دي بنتكلم على الكروت. طب تعالى بقى ندخل الخلية، مش هنتكلم على الخلية، هنتكلم عن حاجة جوه الخلية وهي البروتين. فبيقولك البروتين ده بيتكون من 5 عناصر، هي الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت. والجزء البروتيني الواحد الذي لا يرى حتى بالمجهر يشتمل على 40,000 من ذرات هذه العناصر الخمسة. ويتكون جزء بروتيني هذا من سلاسل من الأحماض الأمينية اللي هي أمينو أسيدز. وهذه السلاسل مرتبة بطريقة عجيبة، بحيث لو اختل ترتيبها ووضع شيء منها في غير موضعه لفتكت بالإنسان وقضت عليه بدل أن تكون سببا في نموه. وقد قام العالم السويسري تشارلز يوجين بحساب المدة التي يحتاج إليها لتكوين جزء بروتيني عن طريق الصدفة، فانتهى إلى أن احتمال الوصول إلى ذلك يحتاج إلى مقدار من المادة يزيد حجمه 1,000,000,000 مرة على المادة الموجودة الآن. يعني بيقول الكلام ده عشان يحصل مصادفة مستحيل أصلا حسب علم الإنسان، ويحتاج إلى محاولات متواصلة لتحريك المواد وضخها زمانا يتكون من رقم 1 أمامه 244 صفرا من السنين، وهو رقم خيالي لا يتصور. يعني بيقولك أن أصلا الوقت اللي محتاج عشان نكون خلية واحدة وقت غير متصور، والمادة المحتاجة عشان نعمل منها خلية واحدة مادة غير متصور. والوصول إلى تكوين جزء بروتيني مع ما في الحصول عليه بطريق المصادفة من استحالة كما تقدم، بعد ذلك ليس هو كل القصة، فإن القصة تكمن في الحياة. فمن يجعل هذه الخلية حية؟ وهو السر الذي استأثر به الخالق عز وجل. يعني بيقولك حتى لو عملنا بقى الجزء وكوناه، مين اللي هيديله الحياة والروح؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فبيقولك حتى ده مستحيل. طيب كده هو اتكلم على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى من حيث الفطرة ومن حيث العقل. ولمزيد من التفاصيل قلنا اسمعوا الشرايط اللي قلنا عليها، لو حد محتاج يسمع تفاصيل أكثر اللي يكتفي بذلك كويس جدا. بعد كده بيتكلم في الفصل الرابع عن التوحيد، بيتكلم كلام عام في البداية، بيقول وحدة النظام تدل على وحدانية الخالق. بيقولك إن إيه، الله عز وجل قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكون الشمس والقمر والنجوم والكون ده كله على وحدة النظام هذه، فذلك يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وأنه واحد، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحانه وتعالى. طيب معنى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ التوحيد هو اعتقاد أن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في صفاته سبحانه وتعالى. والتوحيد هو العدل، بل هو غاية العدل. لذا كان أفضل الأعمال على الإطلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. وضد التوحيد الشرك وهو الظلم. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. دي كلها مقدمة فرق بين التوحيد والشرك وأهمية التوحيد. وكان الشرك ظلما لأنه جحود ونكران لمن نعمه في الدنيا والآخرة سابغة. والتوحيد لا يقبله الله عز وجل من العباد إلا كاملا غير منقوص. معنى لا إله إلا الله. قال معنى الشهادة لله بالوحدانية أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. طبعا احنا ممكن نقول لا إله إلا الله، نبدأ نفسرها حرفيا. لا دي النفي، وإله يعني معبود، إلا ده الاستثناء، والله ولفظ الجلالة الدال على الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، ده الترجمة الحرفية. لكن مش ده المقصود، لأن النفي هنا مش نفي الوجود. يعني ما بنقولش ما فيش آلهة غير ربنا، لا، في آلهة غير ربنا موجودة. فلو قلنا لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله، فده مش المقصود طبعا. أمال إيه المقصود؟ هو نفي استحقاق العبادة، إن في آلهة كثيرة موجودة لكنها لا تستحق العبادة في الحقيقة، وإنما يستحقها الله عز وجل وحده. فلذلك الترجمة الصحيحة إن إحنا نقول لا معبود بحق إلا الله، وزودنا كلمة بحق عشان نبين إن المنفي هو استحقاق العبادة وليس وجود المعبودات، فالمعبودات كثيرة لكن لا يستحق العبادة على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال فلا يقصد ولا يستعان إلا به، ولا يتوجه إلا إليه، ولا يدعى غيره، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. يبقى دي فكرة التوحيد بصفة عامة، دي معنى لا إله إلا الله. بعد كده بيقولك إن إيه أنواع التوحيد 3، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال توحيد الألوهية صفحة 57، قال شاع استعمال هذا المصطلح في الآونة الأخيرة على قلة استعماله عند الأقدمين، واستعماله أثار جدلا بين المعاصرين وأضاف مادة لأسباب الخلاف، وكثير منه خلاف لفظي يحمل عليه التعصب ولا وجود له عند التحقيق. شأنه شأن كثير من مسائل الخلاف في تراثنا الفكري. بيقولك مسألة إن إيه؟ كلمة توحيد الألوهية، في ناس يقولون ما فيش حاجة اسمها توحيد الألوهية، هو التوحيد هو التوحيد وخلاص. فبيقولك الخلاف لفظي، لأن اللي بيقول توحيد الألوهية واللي بيقول التوحيد وخلاص الاتنين متفقين على مسألة إن لا تصرف العبادة إلا الله، وهو ده معنى توحيد الألوهية. سمنا توحيد الألوهية، سمنا التوحيد بس من غير ما نقول اسمه توحيد الألوهية. قسمنا التوحيد لثلاث أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. قلنا هم الثلاثة اسمهم التوحيد بغض النظر عن الأسماء، المسألة كلها خلاف لفظي. يقول: فتوحيد الألوهية لا يختلف من ذكره من القدامى والمحدثين على أن معناه تخصيص الله تعالى بالعبادة واستحقاقه إياها دون سواه. يقول لك المعنى ده متفق عليه، سواء سموه توحيد الألوهية أو قالوا توحيد وخلاص. الصفحة اللي بعدها بيقول توحيد الربوبية. قال: وهذا أيضا اصطلاح في الاستعمال ولا مشاحة في الاصطلاح. برضو أنه يسمي ألوهية وربوبية ده كله اصطلاحات لم تكن موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لكن بين العبادة الموحدة هي التي تقبل ونضدها الشرك. بعد كده قال العلماء واستقرأوا النصوص، قالوا في أنواع ربوبية، في ألوهية، في أسماء وصفات، هذا التقسيم لسهولة الدراسة وسهولة الفهم. لكن في النهاية اللي مشرك في الألوهية لوحدها أو الربوبية لوحدها أو الأسماء والصفات لوحدها هو مشرك، والموحد في الثلاثة هو الموحد، سواء سميناها كده أو لم نسميها. لذلك قال لا مشاحة في الاصطلاح، ومعناه اللي هو توحيد الربوبية الاعتقاد بأن الله تعالى وحده خالق كل شيء ومليكه ومدبره، لا رب سواه، لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره، فهو الخالق الرازق الضار النافع المغيث الذي بيده الأمر كله، ما من حركة ولا سكون في الأرض ولا في السماء إلا بإذنه. وثبوت التوحيد بهذا المعنى الله تعالى لا يختلف عليه أهل الإسلام من صرح منهم بهذا التقسيم ومن لم يصرح، وهو توحيد فطري قد يقر به حتى من لا يعبد الله تعالى من اليهود والنصارى والمشركين. قال: فإن المشاهد في الواحد منهم اليوم إذا عجز عن أمر واستعمل كل حيلة عنده في تحصيله، كشفاء مريض مثلا أو دفع ضر، ولم يفلح، أن يفوض الأمر إلى الله ويتبرأ من حوله وقدرته. ومصداق ذلك من القرآن إخبار الله تعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى إذن بيقولك حتى المشركين اليهود والنصارى كلهم ينسبون الله عز وجل أفعال الربوبية ولا يشركون في ذلك. وهذا الاعتقاد بربوبية الله تعالى وهيمنته على مقاليد السماوات والأرض لا ينفع صاحبه إلا إذا انضم إليه اعتقاد أنه المستحق وحده للعبادة وإفراده بها دون سواه. يعني بيقول لك إن المشركين الأوائل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا اللي بيقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بيقولون من خالق الله، من الرازق الله، من مدبر الأمر الله. يجوا يعبدوا مين؟ الأصنام. طب إزاي بتعبدوا الأصنام وأنتوا أصلا تقروا أنها لا تضر ولا تنفع؟ المفترض طالما هي لا تضر ولا تنفع والله عز وجل هو الخالق الرازق الضار النافع الذي بيده ملكوت كل شيء، يبقى مين اللي يعبد؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك بيقول لك الاعتقاد ده لوحده لا ينفع إلا إذا أضيف إليه الاعتقاد الآخر أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. يبقى لازم دي تضاف لدي عشان يبقى وحد التوحيد كامل. يبقى التوحيد كامل هو توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، سميناه بهذا التقسيم أم لم نسميه؟ لازم يجيب الثلاث معاني: أن يفرد ربنا سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير، ولا يصرف العبادة إلا الله، ولا يسمي الله إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، لا يسميه بأسماء أخرى كما سيأتي معنا الوقت في توحيد الأسماء والصفات. ولا يلزم الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق وأنه هو النافع والضار، لا يلزم منه حصول الإيمان. يعني بيقول إيه؟ بيقول إن مش معنى إن واحد قال ربنا هو الخالق والرازق كده بقى مؤمن، لا، لا يلزم منه حصول الإيمان الذي لا يصح إلا بالاعتراف بأن الله وحده المستحق للعبادة، لكن يلزم من الإذعان لله والخضوع له وأنه وحده المستحق للعبادة يلزم منه الإقرار بأنه الخالق الرازق وأنه واحد لا شريك له. فإن الإله الحق المستحق للعبادة لابد أن يكون خالقا بارئا موجدا متصفا بكل كمال. يعني الكلام ده عايزين نفرق بين حاجتين: الحاجة الأولى الاستدلال والواقع، هو بيتكلم على الواقع. يعني الواقع يعني بيقولك الواقع لو جيت واحد وقلت له من خلق السماوات والأرض قالك ربنا، ده مش موحد كده، لازم يضيف إليها حاجة تانية إن هو ما بيعبدش غير ربنا، تمام؟ فلا يلزم إن هو بيقولك الخالق الرازق المدبر هو الله إن هو ما بيعبدش غير ربنا، لا، ممكن يبقى بيقول كده وبيعبد غير ربنا، ده الواقع، تمام؟ لكن العكس، واحد ما بيعبدش غير ربنا ده يلزم منه انه عارف ان ربنا هو الذي بيده ملكوت كل شيء. يبقى اللي بيعمل توحيد الألوهية اكيد عنده توحيد الربوبية سليم، لكن اللي عنده توحيد الربوبية سليم مش اكيد عنده توحيد الألوهية سليم، ده في الواقع. طب في الاستدلال، الربوبية هي دليل الألوهية. يعني ايه؟ يعني ان انت تثبت لواحد ان الخالق هو الله، الرازق هو الله، المدبر هو الله، ده المفروض يستلزم ويستدل به على ان الذي يستحق العبادة هو الله. تقول له طالما الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر هو الله، يبقى بتعبد غير ربنا ليه؟ بتسأل غير ربنا ليه؟ ما هو اصلا لا يملك لك لا ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، يبقى المفروض ان انت تعمل ايه؟ ما تعبدش غيره. تمام؟ يبقى المفروض لو احنا بنستدر بالربوبية على وجوب توحيد الألوهية، لكن لو احنا بنشوف الواقع فالواقع لا، في انفصال. ممكن واحد يبقى موحد في الربوبية ويشرك في الألوهية كما كان حال المشركين الأوائل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده بيقول ان التقسيم للربوبية وألوهية وأسماء وصفات مش اول واحد وضعه ابن تيمية كما هي التهمة المعروفة، لكن بيقولك في ناس وضعته قبله. مين اللي وضعه؟ قال: ومن القدامى الذين ذكروا هذا التقسيم ونصوا عليه صراحة القرطبي المفسر، فذكره ونسبه إلى علماء المالكية. يعني كمان مش قرطبي يقول ده أنا اللي حطه، يقول لا ده أنا إيه تعلمته من علماء المالكية، يعني في ناس قبله كمان. قال في الجامع لأحكام القرآن: فاعلم أن علماءنا قالوا الشرك على ثلاثة أضراب، وكله محرم وأصله اعتقاد شريك لله في الألوهية، يبقى ده الألوهية، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية، وهو المراد بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويليه اعتقاد شريك لله في الفعل اللي هو الربوبية، ربوبية أفعال الربوبية، وهو قول من قال إن موجدا غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها. يقول لك في حاجة اسمها أفعال الله اللي هي الربوبية، وفي حاجة اسمها العبادة لله، العبادة الذي الألوهية وفعل الذي الربوبية. يبقى التقسيم ده القرطبي قاله ونقله عن علماء الملكية. وفصل هذا التفصيل أيضا الشنقيطي في أضواء البيان فقال: دل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في الربوبية، الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، والنوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وقد وردت إشارات إلى هذا التقسيم عند غير من ذكر. طبعا خدوا بالكم من حاجة، الشيخ اللي هو الصادق الغرياني مش عايز يذكر اسم ابن تيمية، واضح كده من كلامه في الكتاب كله انه مش عايز يذكر ابن تيمية، رغم ان هو بيقول نفس معتقد ابن تيمية تماما وبيرد نفس ردود ابن تيمية، لكنه يتضح من خلال قراءة الكتاب ان الشيخ مش عايز يجيب سيرة ابن تيمية، فبيجيب اسماء ناس تانية، جايب القرطبي، جايب الشنقيطي، حتى اما بيجي مثلا في المراجع ويجيب كتب ابن تيمية ما يقولش مجموع الفتاوى لابن تيمية او قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لا يجيب النقل ويقول مجموع الفتاوى، ما يقولش اصلا كلمة ابن تيمية دي خالص، بيحاول انه ما يذكرهاش في الكتاب تماما. وده واضح انه مش عايز يدخل في النزاع حول ابن تيمية ومش ابن تيمية، لا انا بتكلم في العقيدة وخلاص وبذكر الصواب ايا كان من جاء به. ولما كان توحيد الله بالعبادة وافراده بها مستلزما لافراده بانه الرب الخالق القادر المدبر، كان الطلب في ايات القرآن منصبا على الامر بالعبادة وافراده بها، فهو المقصود الاول من خلق الخلق وبعثة الرسل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكثيرا ما يذكر القرآن توحيد الربوبية برهانا على استحقاقه سبحانه للعبادة، تنبيها للغافلين وحجة على المعاندين. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا من ربكم، طالما هو الرب يبقى يعبد الذي خلقكم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك، إلى آخر الآية، فذلكم الله ربكم الحق. يبقى عايزين الرب الحق المستحق للعبادة. قال: أي المستحق وحده للعبادة هو الذي خلق ورزق، ويبقى الخلق والرزق والتدبير وأفعال الربوبية هي دليل على استحقاق الله للألوهية. بعد كده بيكلم في وحدة الذات ووحدة الصفات، هيكلم بقى على الإيه؟ على الأسماء والصفات. قال: يجب الإيمان بأن الله تعالى واحد في ذاته، بمعنى أنه لا شريك له وأنه لا مثيل له ولا شبيه له. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ويجب الإيمان كذلك بأن الله تعالى واحد منفرد في صفاته. ومعنى وحدة الصفات أن الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه في صفة من صفاته، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فعلم المخلوق متجدد حادث. هيضرب بقى مثال، خدوا بالكم إن الشيخ هنا برضو دايما بيحاول يعني إيه يصل إلى المعنى المراد دون أن يدخل في نزاع، فهو عايز يرد على مثلا الأشاعرة والمتردية، لا جاب سيرة الأشاعرة والمتردية والناس دي خالص، لكن جاب صفة من الصفات التي يثبتونها. إيه الصفات الأشاعرة بيثبتوها؟ الأشاعرة بيقول إيه؟ يقولون: فله الحياة والعلم والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. دول السبع صفات اللي هم إيه بيثبتوها. فعلم المخلوق متجدد حادث، محدود بالزمان والمكان، مسبوق بجهل، يتصف بالنقص والعجز. يبقى علم الإنسان إيه؟ كان أولا قبله جهل، يعتري النقص والنسيان ويتصف بالعجز، مش كل حاجة أنت عارفها، ده علم المخلوق. وعلم الله تعالى كامل شامل للكليات والجزئيات، أزلي لا يحده زمان ولا مكان، تنكشف به جميع الأشياء في وقت واحد انكشافا كامل، لا يسبقه جهل ولا يلحقه نقص، لا يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم الخواطر وخفيات السرائر والنوايا والضمائر، ويعلم السر وأخفى. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآيات. قال: فالتوافق بين علم الله وعلم المخلوقين إنما هو في اللفظ فقط، وهكذا في سائر الصفات. يعني إيه عايز يقول الشيخ؟ بيقول لهم: كما تثبتون الله علما ليس كعلم المخلوقين، فاثبت لله كل الصفات كما تثبتها للمخلوقين. يعني مش معنى ان ده اسمه علم وده اسمه علم الاثنين زي بعض، انت نفسك بتثبت العلم وبتقول علم المخلوق غير علم الخالق. فكذلك الوجه، اليد، السمع، البصر، الحب، الاتيان، كل هذه الصفات وردت في حق الله وفي حق المخلوق، فهي لله على الوجه الذي يكون لله. كما ان علم الله ليس كعلم المخلوقين، فوجه الله، يد الله، اتيان الله، محبة الله، كل ذلك ليس كوجه المخلوق ويد المخلوق وعلم المخلوق واتيان المخلوق وحب المخلوق، كله ليس يتفق أو يتوافق إلا في اللفظ، وهكذا في سائر الصفات. قال: وصفات الله تعالى على نوعين، صفات الذات وصفات الفعل. هيبدأ بقى في حتة جديدة، اللي هو عايز يقول إن الصفات تنقسم إلى نوعين، صفات ذات وصفات فعل. إيه الفرق بينهما؟ قال: صفات الفعل، خد بالك النقطة دي جميلة أوي، صفات الفعل ثابتة لله تعالى لذاته أزلا بصفة القدرة. يعني أولا نفهم إيه صفات الذات وإيه صفات الفعل. صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة. يعني إيه تتعلق بالمشيئة؟ يعني عايز تعرف دي صفة فعل ولا لا، حط جنبها إذا شاء. إذا نفع تقول إذا شاء يبقى دي صفة إيه؟ صفة فعل. ما نفعش تقول إذا شاء يبقى دي صفة ذات. تعال نجرب كده، الله يخلق إذا شاء أو يخلق ما يشاء، ينفع؟ آه ينفع. يبقى الخلق صفة فعل. الله يغفر لمن يشاء، يبقى المغفرة دي صفة إيه؟ صفة فعل. الله يتوب على من يشاء، يبقى توبة من الله دي صفة إيه؟ صفة فعل. فعل هو أنه يتوب على الإيه؟ على من تاب سبحانه وتعالى. يبقى دي إيه؟ صفات أفعال. أما صفة الذات ما ينفعش أقول بعدها إذا شاء. ما ينفعش أقول مثلا الله له وجه إذا شاء، أو له يد إذا شاء، أو غير ذلك من صفات إيه؟ الذات. ما ينفعش حط بعدها إذا شاء، يبقى هي لا تتعلق بالمشيئة. طيب هنا بقى بيقولك صفات الفعل ثابتة لله تعالى لذاته أزلا بصفة القدرة. يعني إيه كلامنا؟ يعني القدرة على الخلق دي صفة ذات، فعل الخلق نفسه دي صفة فعل. يبقى الخلق نفسه قديم الأصل حادث الأحد. يعني إيه قديم الأصل حادث الأحد؟ يعني القدرة على إن ربنا يخلق دي أصلا قديمة، مش كانت مش موجودة ووجدت، لا دي أصلا ربنا خالق قبل أن يخلق الخلق، يعني قادر على الخلق، يعني قبل أن يخلق الخلق. تمام؟ لما خلق بقى ده فعل الخلق نفسه. يبقى أي صفة فعلية في أصلها ذاتية وفي آحادها، يعني كل فعلة لوحدها دي فعلية. تمام؟ يبقى هي ذاتية من حيث القدرة. يعني ينفع أقول مثلا ربنا قادر على الخلق إذا شاء؟ لا، لكن ربنا يخلق إذا شاء. يبقى القدرة على الخلق دي صفة ذات، لكن الخلق نفسه صفة فعل. يبقى بيقول إيه؟ وصفات الفعل ثابتة لله تعالى لذاته أزلا بصفة القدرة، اللي هي القدرة على كل فعل ده إيه؟ ذات، التي يفعل بها ما يشاء ويختار، كالإحياء والإماتة والخلق والرزق. طيب يبقى فهمنا أن الصفات بتنقسم إلى ذاتية اللي هي لا تتعلق بالمشيئة، وفعلية اللي هي تتعلق بالمشيئة. جميل. إيه الصفات الذاتية؟ قالك زي إيه؟ السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والبقاء والوحدانية والقيومية والغنى والعظمة والكبرياء والعزة والجبروت والجلال، كل دي إيه؟ صفات ذات. بيقولك بقى أن صفات الذات وصفات الأفعال الاثنين بينقسموا لنوعين، صفات ثابتة بالعقل والنقل وصفات بالنقل فقط. إيه اللي بالعقل والنقل؟ زي مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى له القدرة، له الإرادة، له السمع، له البصر، دي ثابتة بالعقل وبالنقل. جميل. يبقى دي ثابتة بالعقل والنقل. في صفات تانية لم تثبت إلا بالنقل، يعني لو ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام عرفها لنا وربنا عرفها لنا ما كناش هنعرفها. دي اسمها الصفات الخبرية. ايه الصفات الخبرية؟ هي الصفات التي وردت مضافة إلى الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة كالوجه واليد والقدم. دي حاجات ما بتثبتش بالعقل، دي لا تثبت إلا بالخبر، وسميت صفات خبرية لثبوتها بالخبر والسمع لا بالعقل. وقد سمى المتأخرون ما ذكر بالصفات الخبرية ولم يرد له عن من قبلهم من الصحابة والتابعين والمتقدمين تسمية، بل كانوا يثبتون الله تعالى ما أثبته لنفسه منها دون أن يقولون عنها أنها صفات. يعني مسألة تقسيم الصفات لذات وفعل وخبرية ومعروفة بالعقل والنقل، كل دي تقسيمات اصطلاحية لسهولة الفهم. لكن لو أنت قلت الصفات وخلاص، خلاص هو ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وربنا قال إن له يد وله وجه وله وله وله، اثبت ذلك حتى لو ما سميتهاش صفات، حتى لو ما سميتهاش فعلية، حتى لو ما سميتهاش ذاتية. احنا بنقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان بس سهولة الدراسة والفهم. قال: فيجب الاعتقاد بأن الله تعالى متصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الوجه واليد والقدم وغيره مما ورد به النص على الوجه الذي أراده الله تعالى دون تأويل ولا تكييف ولا توصيف، وهو معنى قول أهل العلم من السلف المتقدمين: أمروها كما جاءت، مع الجزم بنفي المماثلة والمشابهة، وأن صفات الله تعالى ليست جوارح كصفات المخلوقين، وذلك لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال بقى قاعدة جميلة جدا جدا، هي دي، إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إزاي الكلام ده؟ هنجيب أي واحد مسلم قول له ربنا موجود ولا مش موجود، هيقولك موجود. ربنا موجود يعني له ذات. طيب ربنا ذاته زي ذاتك، انت موجود وربنا موجود، هل وجودك كوجود الله؟ لا. ازاي؟ انا وجودي قبله عدم، ما كنتش موجود وتوجدت، ويتبعه فناء، انا موجود وهموت، ويعتري نقص اللي هو النوم مثلا والمرض والكلام ده. تمام، يبقى وجودي كان قبله عدم، بعده فناء، يعتريه النقص. وجود الله سبحانه وتعالى لم يكن قبله عدم ولا بعده فناء ولا يعتري النقص، فهو الاول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الحي القيوم الذي لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى، منزه سبحانه وسبوح قدوس منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. جميل. أي مسلم متفق معك في الكلام ده، إن وجوده غير وجود ربنا، هنقول له: كما أثبت لله ذاتا لا كالذوات، فاثبت لله صفات لا كالصفات. يبقى زي ما ربنا موجود وجوده غير وجودك، فكذلك صفات ربنا غير صفاتك. يبقى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ازاي الكلام ده؟ هنيجي في صفة مثلا مختلفين فيها، على سبيل المثال صفة الرحمة. تمام، ربنا اسمه الرحمن الرحيم، دي متفق عليها صفة الرحمة اللي فيها الايه الخلاف. فيجي مثلا الاشاعرة والمطردية يقولك الرحمة هي ارادة الخير، يعني اولوها بالارادة او ارادة كذا. تمام، احنا نقول الرحمة الرحيم اي الذي يتصف بالرحمة، هم يقولوا الرحيم الذي يريد، ما يقولوش الذي يتصف بالرحمة دي. جميل. طيب ليه الكلام ده؟ يقولك والله أصل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم بكى، فلما بكى قال إنما هي رحمة. يبقى الرحمة في حق المخلوق قد تظهر في صورة البكاء. فلو انت قلت، مين اللي بيقول الكلام ده؟ الأشعري بيقول: فلو انت قلت إن ربنا الرحمن أي المتصف بالرحمة، يبقى تجوز إن ربنا يبكي سبحانه وتعالى وربنا منزه عن ذلك، يبقى ربنا لا يتصف بالرحمة، ولكن الرحمة هي إرادة كذا. يبقى هو أول الرحمة للإرادة. ليه؟ عشان شايف إن الرحمة نقص، عشان هي في المخلوق موجودة في صورة البكاء. فلو أنت قلت إن ربنا رحيم زي ما الإنسان رحيم، وربنا قال على النبي بالمؤمنة رؤوف رحيم، والنبي بكى وقال البكاء رحمة، يبقى أنت ما تقول ربنا رحيم يبقى ربنا يبكي. هنقول له: كما أثبت لله ذاتا لا كالذوات، فاثبت لله صفات لا كالصفات. فكما أن الله عز وجل ذاته ليس كذات البشر، فرحمته ليس كرحمة البشر، وعلمه ليس كعلم البشر. وهو بيثبت العلم ليس كعلم البشر، زي ما الشيخ بدأ في البداية قال له: علم الإنسان غير علم الله، وانت بتثبت لا علم، فاثبت لله رحمة، واثبت لله مجيء، واثبت لله محبة، واثبت لله كذا وكذا وكذا من الصفات، كما أثبت له ذاتا لا كالذوات. جميل. قال: وذات الله لا تدرك، فكذلك صفاته، إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية. يعني احنا بنقول إن ربنا له يد أو له وجه أو له رحمة أو يأتي أو يحب، بنثبت هذه الصفات لا إثبات إدراك، ما بنقولش إن إحنا ندركها، بنقول إن هي موجودة لكن لا ندركها، لا تحيط بها العقول. إيه الدليل على كذا؟ إن ربنا قال إيه؟ ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ربنا أثبت الصفات وأثبت إن إحنا لا ندركها، ونفس الآية اللي فيها الإثبات هي اللي فيها التنزيه، فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ده التنزيه هو، وهو السميع البصير. فجمع بين التنزيه وبين الإثبات. لذلك عقيدة السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. يقول: صفات الفعل هي صفات أزلية واجبة لله تعالى لذاته متعلقة بإرادته وقدرته. يبقى نقول إذا شاء، طالما متعلقة بإيه؟ بالإرادة. تمام؟ زي إيه؟ قالك زي الخلق والإحياء والإماتة والرزق والعفو والرحمة والعقوبة، كل دي إيه؟ صفات متعلقة بالإرادة. يعني ينفع أقول بعدها إذا شاء. وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فعال لما يريد، يبقى إذا متعلقة بالمشيئة والإرادة. من هذه الصفات ما ثبت وجوب الله تعالى بالخبر والعقل كالخلق والإحياء والإماتة، نفس التقسيمة برضو، حاجات بالعقل والنقل اللي هي الإحياء والإماتة والخلق، وحاجات بالخبر دون العقل كالنزول والمجيء والغضب والرضا. يبقى إذا نسبة الله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من الصفات. وما ورد من هذه الصفات في الكتاب والسنة كالمجيء والنزول والضحك والعجب يعجب ربنا، والغضب والرضا والاستحياء، يجب إثباته لله تعالى كما ورد دون توصيف ولا تكييف ولا تأويل. ومن تحير وقال كيف ينزل ربنا أو كيف يغضب، يقال له: كيف هو سميع، كيف هو بصير، كيف هو حي عليم، وكيف هو نفسه كما أنه سبحانه وتعالى لا تدرك العقول، فكذلك صفاته، فإن الصفة فرع الموصوف. يبقى نفس المبدأ برضو اللي هو إيه؟ الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، نفس الفكرة. كما أثبت الله عز وجل ذاتا لا كالذوات، فاثبت له صفات لا كالصفات. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. يبقى هذا النزول. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يكثر أن يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله إلى غير ذلك. إن هو بيكلم إيه؟ خدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والصحابة دون أن تحدثوا شيئا. ومقصود مالك من هذا أنه يجب الاقتداء في باب الصفات بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل مالك كيف استوى، قال الراوي بقى يقول: قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته. يعني عمره ما تغير أو وجد شيء كما وجد من هذه المقالة. وعلاه الرحضاء اللي هو العرق، وأطرق القوم فسري عن مالك، وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. ونقل مثل هذا القول عن ربيعة ابن عبد الرحمن والسفيانيين. وقول مالك هذا قاعدة في فهم جميع صفات الباري أخذ بها أهل العلم واستشهدوا به وأقروه، ولم يعترض عليه أحد لصحته ومطابقته لما كان عليه الصحابة والتابعون. وهو يعني أن جميع الصفات الثابتة لله يجب الإيمان بها حقيقة على ما جاءت دون بحث عن كيفيتها في حق الله تعالى مع النهي عن الخوض فيها. قال ابن عبد البر: علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن، طبعا التأويل في القرآن معنى التفسير هنا، يعني قالوا في تأويل هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. ونسب أبو الحسن الأشعري في الإبان القول بخلاف ذلك إلى الجهمية والمعتزلة، فقال: وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وأعوذ بالله من ذلك. إلى أن قال: وكان أئمة أهل السنة يقولون في أحاديث النزول وما شابهها: أمروها كما جاءت، ويقولون: نؤمن بها بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف يعني كيف مش موجود، لا، كيف لا يفسر ولا يدرك بالعقل، وبلا تشبيه ولا تعطيل. والشافعي يقول، وكلمة دي بقى احفظوها من أجمل الكلمات في باب الإيمان، قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل، لأنه ليس كمثله شيء من خلقه. وإثبات ما ذكر من الصفات على الوجه السابق هو أعدل الأقوال، فإن فيها إثبات ما أثبته الكتاب والسنة، ولكن لا يتعمق في التوصيف، لأن التعمق يؤدي إلى التشبيه ودون تأويل، فإن التأويل يؤدي إلى النفي والتعطيل. وخير الأحوال ما كان عليه الأوائل مالك وأضرابه. قبل الاشتغال بالرد على المشبهة والمعطلين كانوا لا يحبون الكلام فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون عن الصفات: أمروها كما جاءت، ويقولون تفسيرها قراءتها. يعني التفسير إنك تقول إيه؟ اللي مكتوب، لا تفسر ولا تقول أكثر من المعروف المعهود في العقل. يعني معروف ان اليد هي اليد، مش لازم اقعد افسرها لك، هي معروفة. الوجه معنى الوجه. وكان كلامهم فيها معدودا بالحروف، فمن زاد كلمة لاموه عليها حتى لو كانت صوابا. وقالوا له هي وإن كانت صحيحة فالأولى تركها، لأن السلف لم يتكلموا بها. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي عند شرحه لعبارة ابن أبي زيد في الرسالة: وأنه فوق العرش بذاته وعلى العرش استوى. قال العبارة الأخيرة اللي هي وعلى العرش استوى أحب إلي من الأولى اللي هي فوق العرش بذاته، لأن قوله على العرش استوى هو الذي ورد به النص، ولم يرد النص بذكر فوق، وإن كان المعنى واحدا إلا أنه ما طابق النص أولى بأن يستعمل. ده كلام القاضي، تمام؟ قال الذهبي تعليقا على العبارة نفسها: وقد تلفظ بالعبارة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناه، وبلا ريب إن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام، إلى أن قال: وقد نقموا عليه من قوله بذاته فليته تركها. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل الإيمان بالأسماء والصفات في المرة القادمة، حتى لا نطيل في التسجيل. احنا عايزين التسجيل يبقى في حدود نص ساعة، فيعني متجاوز خمس دقائق أو حاجة، والباقي إن شاء الله نكمله في المرة الجاية عشان ما نطولش في التسجيل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.